الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الله عز وجل خلق الخلق ولا خالق غيره، لم يتركهم هملا ولم يخلقهم عبثا، وإنما خلقهم للعبادة، أن يخرجوه بالوحدانية والعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن لم يعرف لما خلق فليعلم من الآن أنه خلق لعبادة الله عز وجل التي شرعها الله تعالى على أيدي وألسنة الرسل، أنزل الكتب وأرسل الرسل وأمر بالأوامر ونهى بنواهٍ. فيجب عليك أيها المرء أن تنتهي عما نهاك الله عنه، وأن تأتمر ما استطعت بما أمرك الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وكان مما شرح الله تعالى على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام: لا يا حبذا نبينا صلى الله عليه وسلم أن شرع شرعا عظيما جعله خاتم الشرائع، وأنزل كتابا وخاتم الكتب. وكان مما شرع الله تعالى لنا عبادات مالية محضة، وعبادات بدنية محضة، وعبادات جمعت بين المال والبدن. أما العبادات البدنية المحضة فأعظمها الصلاة، والعبادات المالية المحضة فأعظمها الزكاة. والعبادة التي جمعت بين هذا وذاك، بين البدن والمال، إنما هي عبادة الحج، خامس الأركان، وفرض من فرائض الله عز وجل، وركن من أركان الدين والإيمان. فالحج إيمان، كما أن الصلاة إيمان، وكما أن الزكاة إيمان، فكذلك الباعث المحرك للعبد أن يترك أهله وأن يترك ماله ويأخذ بعضه معه في رحلة طويلة يأتي ربه أشعث أهضر يريد مغفرته، إنما لا يحركه إلى ذلك إلا إيمانه بالله عز وجل. فهذه عبادات عظيمة جدا، لكن لا بد أن تعلم أنك إن حججت إلى بيت الله فإنك لا تنفع الله تعالى، وإن تخلفت وتنكبت مع الاستطاعة والقدرة على ذلك فإنك لا تضر الله تعالى شيئا. فاعلموا جميعا أيها المسلمون أن طاعتكم لا ينتفع بها ربكم، وأن معصيتكم لا تضر الله عز وجل، إنما النفع والضر يعود عليكم. من أحسن في نفسه ومن أساء فعليها، من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذه الحياة الطيبة هي التي يمنحها الله عز وجل من عباده المخلصين، هي التي يمنحها الله تعالى من عباده الطائعين المؤتمرين بالأوامر والمنتهين عن النواهي. كم من الناس معه القدرة ومعه الاستطاعة ولكنه لم يفكر، وربما لم يفكر قط في أن يحج إلى بيت الله الحرام، وربما تفلسف أحدهم وقال: ما قيمة هذا المال الذي يهدر هنا وهناك، ما قيمته؟ ثم يتبع في ذلك من قال: ما قيمة مسح الحجر، وما قيمة الطواف، وما قيمة السعي بين الصفا والمروة، وما قيمة رمي الجمار، إنما كل ذلك شرك بالله. هكذا ظن أن ما أمر الله تعالى به إنما هو شرك بالله.
إنما هي العبادة المحضة لله عز وجل. منه ما هو ظاهر الحكمة ومنه ما كان خفية. ابتلى الله عز وجل أهل الإيمان ببعض العبادات التي لم يظهر لنا الحكمة منها ولم يبين لنا العلة فيها. يؤمن منا من يؤمن ويكفر منا من يكفر. بعض الكتاب والصحفيين يتصورون أن معظم أعمال الحج لا قيمة لها. كيف يشرع الله تعالى شرعا لا قيمة له ولا حكمة من ورائه؟ الحكمة عظيمة، والله تعالى هو الحكيم العليم اللطيف الخبير، هو الذي شرع شرعه، وكل شرع الله تعالى مبني على الحكمة، وأينما كانت الحكمة فتم شرع الله عز وجل. المنتفع بالعبادة هو العابد لا رب العابد. لا ينتفع الله عز وجل منا بشيء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم، ولكن ينال التقوى منكم. إنما التقوى الذي يتقي الله عز وجل فيما أمر وفيما نهى إنما يعود ثمرة التقوى على العابد لا على الله عز وجل. ولو كان الله تبارك وتعالى تضره معصية العاصين أو تنفعه طاعة الطائعين ما خلق الخلق أصلا، ما خلق الخلق أصلا. والله تعالى هو الغني عن عباده، هو الغني عن عباده، وإن تشكروا يرضه لكم، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله تعالى غني عن جميع خلقه من الإنس والجن والجمادات والطير والهوام، غني عن كل ذلك. وإنما خلق هؤلاء لعبادته، لعبادته وإثبات الوحدانية والربوبية والكبرياء والعظمة، فهذا رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وما من عبادة شرعها الله عز وجل إلا بين فضلها، إلا بين حكمتها، إلا بين العائد من الخير على صاحبها، خلافا لهذه الشرائع الأرضية. فإن الشرائع الأرضية تفرض علينا فرضا ونلتزم بها التزاما، وإن لم يكن لها حكمة ولم تبنى على أساس، فإن الله تبارك وتعالى إنما أمر أنبياءه وأمر رسله أن يبينوا قيمة كل عبادة وما يعود على العابد من خير وفضل، وأن ذلك للعابد لا لله تعالى. ولذلك تكلمنا عن فضائل الصلاة كثيرا، وفضائل الوضوء كثيرا، والصوم كثيرا، وغير ذلك من العبادات. يبقى أن نتكلم عن فضل الحج الذي لا يسمع منه أحد دليلا واحدا وفضلا واحدا إلا بادر وسارع إلى زيارة بيت الله تعالى. وقد جمعت جمعا كثيرا يسمع منه ما تيسر. الله عز وجل يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. فالحج منافع، منافع للناس. وكثير من الناس يتصور أن يظن أن الذي يذهب إلى العمل أو يذهب إلى التكسب والدنيا لا حج له حتى يذهب من بيته إلى بيت الله الحرام، وهو يقصد الحج وحده، وهذا تصور خاطئ. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. فالحج كله منافع، ولا حرج على فضل الله عز وجل أن تذهب فتبتغي في عملك وفي حجك وجه الله، وأن تجمع إلى ذلك منفعة دنيوية. وقال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لم يفوضوا على كل أحد، ولم يفوضوا في كل عام، وإنما فرضوا مرة واحدة في العمر، كما أنه فرض على القادر، على المسلم القادر المكلف العاقل البالغ المستطيع، المستطيع. وزيادة في حق المرأة أن تملك وأن يتيسر لها كذلك محرم الطريق. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث أي لا يقال كلام يؤدي إلى الشهوة وإلى الجماع والوقاح، وإلى الجماع والوقاح، وإلى النكاح والخطبة وغيره. كل هذا ممتنع في الحج، كل هذا ممتنع في الحج. ومن تزوج في الحج فقد أبطل حجه، ومن جامع امرأته في الحج فقد أبطل حجه، وعليه الحج من قابل، وغير ذلك من آيات الله تعالى. وقال: أتم الحج والعمرة لله، أي مخلصة لله عز وجل. هذه الآية حدث ببعض أهل العلم أن يقول إن العمرة واجبة كالحج تماما، لأن الله تعالى قال: وأتم الحج والعمرة، فعطف العمرة على الحج في حكم واحد، فتبين من هذا أن الحج كالعمرة في الحكم. وجمهور أهل العلم على أن العمرة سنة، والآية مصروفة عندهم: وأتم الحج والعمرة، أي إذا تلبستم بهما فصار إتمام الحج واجبا وصار إتمام العمرة واجبا. والآية كذلك دليل وإشارة إلى وجوب الإخلاص في العبادة لله قولا وعملا، لأنه قال وأتم الحج والعمرة لله، ليس لأحد ولا لمنصب ولا لوجاهة بين الناس ولا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا طلبا للألقاب وغير ذلك مما يقع في كثير من الناس. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فالحج المبرور على رأس الأعمال الصالحة، ولكنك لابد أن تعلم أن الحج مشروط بالبر، مشروط بالبر. قيل البر وإطعام الطعام وإفشاء السلام، وقيل البر أن ترجع من حجك ذاهبا في الدنيا مقبلا على الآخرة، وقيل المبرور الذي لا إثم فيه ولا غلول ولا رفث ولا فسوق ولا جبال، فهذا هو الحج. الحج الكامل الثواب لصاحبه والذي لا إثم فيه، لا يرتكب في صاحبه إثم ويذهب في الدنيا يفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل. وعند ابن حبان حديث أبي هريرة كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه، إيمان لا يساوله شك ولا ريب، إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، لا غلول فيه، جهاد لا غلول فيه. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل توزيعها، الأخذ من الغنيمة بالقتال والحرب قبل تقسيم الإمام وتوزيع الإمام الأسهم على الفارس والخيل كذلك. ولذلك غل رجل من الغنيمة عباءه، فقال الصحابة رضي الله عنهم والله إنا لنرى فلانا من أهل الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لأراه الآن يحترق في النار بشملة غلها، أي بسبب شملة غلها. قالوا أو يدخل أحد النار يا رسول الله في شيء مثل هذا؟ قال نعم، في عود من أراك، في عود من سواك. والله تعالى يقول وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. السامع لهذه النصوص لابد أنه سيكف يده عن أموال الآخرين وعن حاجات الآخرين. الإسلام يريد من أبنائه أن يكونوا رجالا، أن يكونوا أصحاء في عقائدهم وفي أفكارهم وفي علمهم حتى يعبدوا ربهم على بصيرة. قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، هذه سبيل الله تعالى الصراط المستقيم المبني على الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وجهاد لا غلول لا غلول فيه وحج مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. إذا هذا هو الشرط، ترك الرفث، ترك الجبال، ترك الخصومة، ترك جميع المعاصي، ترك جميع المعاصي. لو أن المرأة حقق ذلك رجع من حجه كيوم ولدته أمه، والمرء يولد لا ذنب له ولا إثم عليه. وهذا يؤيد قول أهل العلم الذين قالوا إن الحج يكفر الكبائر والصغائر. وقال عليه الصلاة والسلام العمرة والعمرة مكفرات لما بينهما، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. هذا نص أظهر في المراد أن العمرة تكفر الصغائر، أن العمرة والعمرة تكفر ما بينها من صغائر ما اجتنب في الكبائر، أما الحج المبرور فليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال الإسلام يجب ما قبله، أن يهدر ما كان قبله من ذنوب، والهجرة تجب ما كان قبلها، والحج يجب ما كان قبله كذلك من ذنوب. وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف، أيكون المؤمن جبانا يا رسول الله؟ قال نعم، إني جبان وإني ضعيف، يخشى على نفسه لو أنه شارك بالجهاد وشارك في القتال أن يولي الطبر وأن يهرب من الميدان فيقع في كبيرة عظيمة من الكبائر. فأتى مصارحا وموضحا للنبي أمره، قال إني جبان وإني ضعيف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، هلم إلى جهاد لا شوكة فيه. ثم قال له الحج، الحج لا يحتاج منك إلى جرأة وشجاعة وإخوان، الحج هو جهاد كل ضعيف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الحج جهاد كل ضعيف، جهاد كل ضعيف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة، جهاد الكبير والصغير والمرأة والضعيف الحج والعمرة. وهذا يؤيد ما خرج ابن ماجه من حديث أم سلمة، الحج جهاد كل ضعيف، وما خرج ابن خزيمة من حديث عائشة قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهذا ميدان عظيم جدا لمن حرم الجهاد وحرم بريق السيوف وحرم ملاقاة العدو أن يحج وأن يعتمر. وعند البخاري من حديثها أيضا رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، نحن معشر النساء ننظر إلى الجهاد على أنه أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. ومن حديث ابن عمر لما سأل جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال نعم. قال نعم. هذا لما سألوا عن الإسلام في أحد الروايات، وأخرج أحمد في مسنده من حديث عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك ووجهك لله تعالى، أن تنصاع وأن تنقاد وتذل وتخضع لله فيما أمر ونهى، هذا هو حقيقة الإسلام، أن تستسلم لله عز وجل. إذا كان المريض بالعيادة والطبيب يستسلم، وإن أضره الطبيب وإن وصف له ما يضره ويؤذيه فإنه يستسلم لذلك، ولا يناقشه ولا يجادله، ولله المثل الأعلى، اللطيف القدير الذي خلق الخلق وهو يعلم سبحانه ما يضرهم وما ينفعهم، فما أمرهم إلا بما ينفعهم وما نهاهم إلا عما يضرهم. قال أن يسلم قلبك ووجهك لله تعالى، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، أن يسلم المسلمون من أقوالك وأفعالك. ذكر اللسان دليلا على القول، وذكر اليد دليلا على الجوارح كلها. وفي هذا أن المسلم الحق هو الذي يسلم المسلمين من لسانه ويده. قال فأي الإسلام أفضل؟ أي فأي خصال الإسلام وأعمال الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ أي أي خصال الإيمان وأعمال الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال وما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء، أن تهجر السوء، هذه الهجرة العظمى الكبرى الحقيقية، أن تهجر ما نهى الله تعالى عنه، أن تهجر المعاصي، أن تهجر السوء. وأما الهجرة البدنية فهي الهجرة من ديار الحرب وديار الكفر إلى ديار الإسلام والإيمان. قال فأي هجرة أفضل؟ قال الجهاد. قال وما الجهاد؟ قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم لا تفر من الميدان. قال فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأغريق دمه، من عقر جواده أي قتل جواده وأغريق دمه أي وذهب ماله وذهبت نفسه لم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من العمل في عشر ذي الحجة. قال يا رسول الله ولا جهاد في سبيله؟ ولا جهاد في سبيله؟ قال ولا جهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم إلى الله تعالى ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ثم لم يرجع لا بجواده ولا بنفسه، عقر جواده وأغريق دمه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم عملانهما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة وعمرة مبرورة. أي بعد هذه الفضائل كلها، بعد الإسلام والإيمان والهجرة والجهاد، قال عليه الصلاة والسلام ثم عملان هما أفضل الأعمال، بشرط أن تأتي بهما على أتم وجه من وجوه البر، حجة مبرورة وعمرة مبرورة، ولا يسبقك إليها أحد إلا أحد أتى بالإسلام والإيمان والجهاد والهجرة وأتى بالحج والعمرة، وأتى بالحج والعمرة. في هذا بيان عظيم جدا لفضل الحج والعمرة. أخرج أحمد بن الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. ومن حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لم يرتب الله عز وجل ولم يرتب نبيه صلى الله عليه وسلم مغفرة للذنوب كلها إلا للحجة المغرورة أما الحجة غير المغرورة التي قد امتلأت رياء وسمعة وامتلأت غشا ورفرة وفسقا وفجورا فليس لها هذا الفضل ليس لها هذه الفضائل التي تسمعونها. ومن حديث القيل وما بره يا رسول الله قال اطعام الطعام وطيب الكلام وإفشاء السلام. وكان السلف رضي الله عنهم ينتقونها طيب الكلام كما ينتقونها طيب السمر ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق لا تحقرن من المعروف شيئا والنبي عليه الصلاه والسلام ذهب مع اصحابه مذهبا بعيدا في الحسنات والاعمال الصالحه وفي كل يقول احدهم لا اقدر يا رسول الله فانك استطع يا رسول الله حتى بلغ بهم مبلغا في امكان كل واحد منهم. قال فإن لم يقدر أحدكم على ذلك فبكلمة طيبة فإن لم يقدر فليكف عن الناس أذى وهذا في مقدور كل إنسان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود قال تابعوا بين الحج والعمرة داوموا على الحج والعمرة أو قارنوا بين الحج والعمرة واستمتعوا بالحج والعمرة فإنهما يمتلان الفقر والذنوب كما ينفي الكير قبض الحديد والذهب والفضة. انظروا إلى هذا القول وانظروا إلى تصحيح المفاهيم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان أي يزيلان الفقر والذنوب يمحيان الذنوب والفقر. وإن الناس لا يظنون أن الحج إلى بيت الله الحرام هو إهدار للمال وإظهار للقوة والصحة والفتوة فإن لله وإنا إليه راجعون. انتكست الفطر وانقلب العلم رأسا على عقب انقلب الإيمان في قلوب الخلق فهذه من الحج والعمرة فإنما ينفيان الفقر وأثقل الفقر أن تأتي مفلسا يوم القيامة بذنوب تأكل الحسنات فتأخذ من سيئات القوم فتطرح عليك حتى تطرح أنت في النار فهذا هو المفلس حقا أيها الأخوة الكرام. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المغرورة جزاء إلا الجنة. وعند ابن حبان البيهقي بسند حسن من حديث ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع ابن الحاج رجلا ولا ترى يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه خطيئة أو رفعه بها درجة. الله عز وجل القادر العليم بخطو الإبل والبعير والخيل هو الذي يقدر ذلك في أي دابة تركبها في السيارة أو الباص أو حتى الطاولة والصاروخ مهما ركبت ومهما بلغت المدنية في الصناعة والتكنولوجيا إلا أن الله عز وجل يحسب لك خطواتك من بيتك إلى بيته سبحانه وتعالى ويعطيك ويجزي لك العطاء والثواب ويمحو عنك الذنوب ويرفع الدرجات ويحط عنك الخطايا حتى هذا بمقدار كل خطوة. فتصور لو أن رجلا يحج على بعير وإن بذلك لا أدعو الناس أن يرجعوا إلى زمانهم الأول إنما تصور لو أنك تحج على بعير فما رفع يدا أو رجلا إلا رفعك الله بها راجع ولا حط البعير يدا أو رجلا إلا حط الله عنك بها سيئة. تتصور بعد ذلك ماذا يكون؟ كم ذنوبك إذن؟ إذا أخذت من بلاد الشام أو بلاد الغرب بعيدا أو خيلا إلى بلاد الله الحرام كم عندك من آلاف وملايين الذنوب يمحوها الله عز وجل بخطو البعير أو الخيل. ولا يشاهد كذلك عند البواقين حديث أبي هريرة قال حتى إذا انتهى إلى البيت فطاف أي حتى إذا دخل البيت الحرام فطاف على جثته وطاف بين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر إلا خرج من ذنوبه كلام ولدته وأمه فهلم نستأنف العمل. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام يستحث أصحابه أن يخرجوا للعمل وأن يخرجوا للجهاد وأن يخرجوا للقتال وأن يخرجوا للحج المبرور. وعند البزار بسند حسن من حديث جابر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام الحجاج والعمار ضيوف الرحمن حقا الحجاج والعمار هم النزلاء على الله عز وجل والله تعالى أكرم الأكرمين وارحم الراحمين، لا يرد عبده كفر اليمين اذا طرق بابه. ولذلك لو ان واحدا بيننا الان غريب وسالنا عنه على من نزل هذا الرجل، ضيف من؟ فاذا علمنا انه ضيف فلان او علان اكرمناه اكرامنا لفلان. فما بالك ولله المثل الاعلى، ان تعطي انت ضيفا على الله عز وجل وهو غني عنك، وهو غني عنك وعن عبادتك. ولذلك اكرم الضيافه هي ضيافه الرحمن تبارك وتعالى. فهلا تريد ان تكون ضيفا للرحمن؟ الحجاج والعمار وفد الله تعالى دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم. وفي هذا دليل ان الحاج بمجرد ان يتلبس بالنسك من الميقات حتى ينتهي من اعمال الحج دليل على انه اذا سال الله تعالى لا يرده صفر اليه، بل يعطيه سره ويجيبه اذا ما دعاه. دعاهم فاجابوه، دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم، ولم يقل سالوه ثم اعطاهم، وانما قال فاعطاهم او على الخير والتو. فلا يطلب حاج من ربه مطلبه ولا يساله سؤلا الا اجابه على القول، الا اجابه على القول. قال على النبي عليه الصلاه والسلام الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعوه فاجابوه وسالوه فاعطاهم. وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثه. هذا البيت هدم، فكان النبي عليه الصلاه والسلام يامون بالتعجيل الى بيت الله الحرام وزيارته والطواف حوله قبل ان يهدم في اخر الزمان، فيذهب احدنا فلا يجد البيت فيحار كيف يطوف وكيف يستلم الحجر الذي يحط الخطايا حتى، وكان ابيض من اللبن، حجر من احجار الجنه سيبته خطايا بني ادم كما جاء في الصحيح كما جاء في الاثر. ايها الاخوه الكرام، استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثه، فهو الان مرفوع ولكنه يهدم في اخر الزمان، كما في البخاري من حديث ابي هريره يخرب الكعبه ذو السويقتين من الحبشه، يخرب الكعبه ذو السويقتين من الحبشه، او صاحب الساقين الاسودين الافحجين، وهو حبشي ياتي في اخر الزمان وينقض الكعبه حجرا حجرا، ينقضها حجرا حجرا. يذهب احد الى البيت وقد تخلف منذ 30 أو 40 عاما عن الحج، وقد اوجبه الله تعالى عليه بمجرد ان استطاع. ان الناس قد انطبع في اذهانهم ان الشباب لا حج لهم، ان الشباب البالغين لا حج لهم، حتى يكونوا كهولا او شيوخا او عجائبا من النساء، انطبع في اذهانهم هذا. يقولون في اول امرهم وفي مقتبل اعمارهم نحن أمامنا فرصة من الوقت ومن العمر، فإننا نحج بعد 60 و70 و80 وربما بعد 100، ويمنون أنفسهم بالتأخير، والموت يأتي فجأة، الموت يأتي فجأة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، أي بادروا بالأعمال الصالحة، فإن الرجل يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. بالأعمال، بادروا بالأعمال، أي بادروا بالأعمال الصالحة، فإن الرجل يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه أي بعرض من الدنيا قليل. بادروا وبادروا بالأعمال الصالحة وبعضها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كأني أرى صاحب السويقتين أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا. وهو ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاه والسلام تعجل الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له من مرض او حاجه، فان احدكم لا يدري ما الذي يصيبه من حاجه او مرض. ان الواحد منا ربما بلغ فتزوج ونكح وسكن في بيت وعلى فراش وسير، ثم هو يؤجل الحج وهو قادر عليه يملك الاستطاعه والزاد والراحله، ثم هو يسوق ويؤخره حتى يكون له الولد، الولد الذكر والانثى، ثم يقول تربيه الاولاد، وبعد تربيه الاولاد نكاح الاولاد، وبعد نكاح الاولاد بناء البيوت والشقق والعمارات، وهكذا لا تنتهي حاجات الدنيا. فان الله عز وجل انما امرك وكان عليك بالاسراع الى بيت الله الحرام لاداء منسك الحج والعمره، ولم يقر عليك ان تزوج ولدك ولا ان تبني بيتا، وانما يكفيك من ذلك قدر الكفاف. قدر الكفاف. وانا على يقين ان الذي يتزوج به الرجل الان يزوج اربعة او خمسة او عشرا على منهج سلف الامة. على منهج سلف الامة ان رجلا لا يهمه له يبال حتى يأتي بكماليات وتحسينيات في بيته ربما يزوجت اثنان اخران قدر الكفاف على منهج سلف الامة. ولذلك هذا لم يقدر الله عز وجل ولا يرضاه مع التقصير في جنب عبادات وفرائض اخرى فرضها قصر فيها العباد. قال عليه الصلاه والسلام: من اراد الحج فليتعجل ان يغتنم الفرصه قبل عروض مانع. وفي روايه: من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الضاله وتعرض الحاجه الحاجه لا تكاد تنتهي وانتلم الانسان نفسه لهذه الحاجات ومتكلم بهذه الحياه على حساب دين الله عز وجل لا راحه ولا جاء. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال والاقوال انه لذلك القادر على ذلك. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسول المصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة في ضمان الله عز وجل، ثلاثة في ضمان الله في رعايته وكرهه وعنايته وحفظه، أي لا يصيبهم أذى، وإن أصابهم فقد وقع أجرهم على الله عز وجل، ولا يصيبهم إلا بقدر من الله تعالى قدره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثلاثة في ضمان الله عز وجل، الواحد منا لو فعل شيئا أو تتبعه عدو لقال لا يهمني، أنا أبوي فلان وعمي فلان وخالي فلان وجاري فلان يركن إلى هؤلاء ويرى أنه في أمن وأمان، فما بالكم لمن كان في رعاية الله وكان الله وعنايته وحفظه. ثلاثة في زمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، رجل خرج ليصلي في الجماعة خلف الإمام فهذا في ضمان الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا لله فهذا في ضمان الله عز وجل. إن ترك الحج تجاوز مع الله عز وجل وحرمان من الأجر والثواب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يتب إليه إنه لمحروم. إنه لمحروم في الحرمان الحقيقي أن يدعوك الله عز وجل في كل خمسة أعوام مرة. وقد منحك القوة البدنية والصحة والعافية ومنحك المال ووسع لك في رزقك، ثم أنت لا تلبي النداء في كل خمسة أعوام تحج لله تعالى مرة. ولذلك أخذ بعض أهل العلم خاصة في بلاد الحجاز أنه لا يحج الحاج إلا في كل خمسة أعوام مرة، وللحاكم هناك وهنا وفي كل مكان أن يمتثل هذا، لأن هذا أمر راجع إلى السلطان، والله يقدر ذلك على حسب ما يرى وعلى حسب قدراته. ولذلك لو أن الحاكم في بلاد الحجاز الآن قال: أنا مستعد لخدمة 3 ملايين حج، لخدمة 3 ملايين حج، فلا يذهب إليه 4 ولا 5. وأنتم تعلمون أنه كلما زاد عدد الحجاج كلما سمعنا بالحرارة، خاصة مع انتشار الجهل واستهتار الحجاج وغير ذلك، تحدث الحوادث وتقع النوازل في كل موسم حج رغم الاحتياطات الرهيبة التي تتخذ في هذا الموسم. فللحاج فللأمير هناك والسلطان هناك أن يقول: أنا لا آخذ حجاجا إلا بعدد كذا. ولذلك كما أن الحاكم يجب عليه أن يجمع الزكاة وأن يوزعها في مصارفها، وأنتم تسمعون وتقرؤون على صفحات الجرائد في كل يوم منذ أسبوعين أو 3 أو أكثر أن الحكومة إنما تعنى الآن بجمع الزكاة. نعم لهم ذلك، ولكن قبل أن يكون لهم ذلك فعليهم أن يصرفوا هذه الزكاة في مصارفها الشرعية، لا نرى فقيرا ولا مسكينا ولا ابن السبيل ولا أرملة ولا يتيما. كل هذه المصارف وغيرها إنما هي مصارف الزكاة، مخارج الزكاة، فإذا أراد الحاكم أن يأخذ من أموال الناس شيئا فنقول له نعم قرة عين، لكن يجب عليك أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا. فلا نجد متزلما يتكتف الناس بالشوارع. نعم الغلم بالغلم، فإذا أراد أن يأخذ يجب عليه أن يدفع. ثم لماذا الزكاة بالذات؟ لماذا الزكاة بالذات تذكر فيها الحكام أن يأخذوها؟ لأنها تجر منافع عليهم وعلى الآخرين. لماذا لم يفكروا في إلزام الناس بالصلاة؟ لماذا لم يفكروا في إلزام الناس بالصيام؟ ويأتوا مخالفات باهظة ويحبسون الذين يكونوا في الشوارع في نهار رمضان ويغلقون المحل إلى غير رجعة، التي تبيع الطعام والشراب في نهار رمضان عين عينك وعلى عينك تاجر. لماذا فكروا في الزكاة فحسب ولم يفكروا في دين الله عز وجل؟ ثم لماذا لم يرفعوا راية الجهاد في سبيل الله؟ خاصة وأن حرمات الله تنتهك تنتهك في كل بقعة من بقاع الأرض. لماذا الزكاة بالذات؟ لابد أننا سنضع أيدينا على داء وعلة، على داء وعلة، ولابد أن ندافع عن ذلك. إنما هي شهوة جمع المال، شهوة جمع المال، وإلى أين يذهب الله تعالى يعلم. وأما يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابشروا هذا ربكم فتح باب من ابواب السماء يباهي بكم الملائكه يقول انظروا الى عبادي قد قضوا فريضه وهم ينتظرون اخرى. ويقول وان وقوفك بعرفه فان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكه. الله تعالى ينزل في يوم عرفه الى السماء الدنيا فيباهي بنا الملائكه فيقول هؤلاء عبادي جاؤوني شعثا غبرا شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو راوني. فلو كان عليك مثل رمل عالج اسم جبل من جبال الحجاز، لو كان ذنوبك مثل رمال هذا الجبل او مثل ايام الدنيا او مثل قطر السماء ذنوبا لغسلها الله تعالى عنك. واما رميك الجبال فانه مدخول لك مخزون لك سارد لك عند ربك. واما حلق راسك فان لك بكل شعر من تذكر منك حسنا، فاذا تبت في البيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك امك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا اهل مهين قط ولا كبر مكبر قط الا بشر بالجنه. وقال عليه الصلاه والسلام: قفوا على مشاعركم هذه فانكم على ارث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من طاف من بيت سطعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة، لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حتى الله عنه بها غفيرة وكتب له بها حسنة. فنعم جهاد الحج، نعم جهاد الحج، نعم جهاد الحج. وأخرج ابن ماجة في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من محرم يضحي يومه أن يظل دون ورمه ربي حتى تغيب الشمس إلا غاب الذنوب فعالك يوم ولدته أمه. هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلها توحيد لله عز وجل وإذعان وخضوع واستسلام. لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة، أنا بين يديك والخير في يديك والشر ليس إليك، استجابة بعد استجابة. وأخرج الطبراني وسعيد بن منصور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أهم مهم قط إلا بشر ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا نبي الله في الجنة؟ قال نعم. قال نعم. وعن سعد بن سعد مرفوعا: ما من مسلم يربي إلا ربى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى الحصى يسبح معك ويكبر معك ويهلل معك حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل يا رسول الله؟ قال: العج والسج. أي الحج أفضل؟ قال: العج والسج. أما السج فهو نحر الهدي وذبح الهدي، أما البقرة والإبل والجاموس فيشترك فيها سبعة، وأما الشاة فالواحد فقط، الشاة الواحد والبقرة والإبل لسبعة يشترك سبعة في بقرة أو في بعير، وأما الشاة فالواحد فقط لا يجوز فيها الشراكة أو الشركة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج السج. عن الهدي. وهذا حدث بعض أهل العلم أن يقولوا إن التمتع والقرابة أفضل من الإفراد، لأن المفرد بالحج لا هدي عليه ولا بحر عليه، وإنما الهدي لمن تمتع ولمن قارن حجه بعمرته. يسوق القارن هديه من الميقات، والمتمتع يشتري هديه من منى أو من مكة أو من الحرم. وقال أفضل الحج العج ورفع الصوت بالتلبية. وابن عمر رضي الله عنه قال: ما تجاوزنا الميقات قط إلا دحت أصواتنا حتى نكون بالروحاء. وهو مكان بمكة قريب من الحرم، فتصور أنهم يأتون من ذي الحليفة من المدينة المنورة يمشون قطر 20 يوما تضح أصواتهم بالتلبية والتكبير الذي يستحي كثير من الناس الآن أن يلبي وأن يكبر. وإذا ما لبى مرة فإنه يلبي مرة في كل ساعة أو في كل ساعتين، يفوت على نفسه هذا الفضل العظيم. وعلى أي حال كلنا مقصرون، وكلنا ذلك الرجل الذي يحتاج إلى رحمة الله وإلى مغفرة الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال. إنه من ذلك الفضل العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارضنا الحج وتقبله منا، اللهم ارضنا الحج وتقبله منا، اللهم ارضنا الحج وتقبله منا. اللهم انصر اخوان المجاهدين في افغانستان وفي الشمشان وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم ايدهم بنظر من عندك وانزل عليهم جندا من جندك. اللهم اهزم الكفر والكافرين. اللهم عليك بالامريكان، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالروس، اللهم عليك بسائر الكفار في اوروبا وغيرها. اللهم كلهم فانا موجودونك. اللهم دمر البناء في الرقيم، يكتب اطفالهم رب المتاهل ويهزمهم شر هزيمه. اللهم اهزمهم شر هزيمه. اللهم اجعل بلاد المسلمين مقبره لاسفارهم. اللهم اجعل بلاد المسلمين مقبره لاسفارهم. اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وكل ذلك عندنا. وصلى الله على نبينا محمد.